بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا إلى هذا الدرس من أحاديث عمدة الأحكام، ومع الحديث الثاني من كتاب الحدود. تفضل الشيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما الرجم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الحديث من رواية عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبيد الله هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة، أبو عبد الله الهذلي من التابعين، بل هو تابعي جليل كبير القدر مشهور، متفق على جلالته وإمامته، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروى عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع من ابن عباس ومن ابن عمر ومن عائشة ومن خلق من أصحاب رسول الله، وعنه أخذ طائفة كبيرة من التابعين ومن تابعي التابعين. حديثه كما قلنا مخرج في الكتب الستة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 98، وقيل سنة 99، وقيل غير ذلك. على كل حال، هذه ترجمة مختصرة لهذا الراوي الذي جاء به الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى قبل ذكر الصحابيين. والصحابيان المذكوران في هذا الحديث هما أبو هريرة وزيد بن خالد، وكلاهما سبقت ترجمتهما في أحاديث عمدة الأحكام قبل ذلك. الحديث يدور حول واقعة وقعت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الواقعة خلاصتها أن رجلا كان أجيرا عند رجل، فزنى بامرأة ذلك الذي كان يعمل عنده، فعلمت هذه الواقعة وعرفت، فوقع أن افتدى أبو ذلك الولد من الرجل الذي زني بامرأته بمئة شاة وجارية، دفع ذلك كله إليه، يظن أنه له أن يفتدي من إقامة الحد على ابنه بهذا المال الذي دفعه إليه. ثم إنه سأل بعض أهل العلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي وقع وعن حكمه في الشريعة، فأفتوه أنه والحال هذه على ابنه الجلد 100 جلدة والتغريب يغرب سنة، ثم إن على امرأة ذلك الرجل الرجم، ذلك أن الزاني لم يحصن والمرأة محصنة. فاختصم أي ذلك الرجلان اختصم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أي رفع القضية إليه عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعرابي الذي زني بامرأته يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقال الآخر: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذل لي. وهذا فيه ما فيه من سوء الأدب بحضرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولكلامهم. على كل حال محمل يمكن أن يخرج الكلام عليه حتى يعني نفهم ما الذي وقع منهما وما الذي حملهما على أن يقول هذه الكلمة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضين بينهما بكتاب الله. فكان أول ما قضى أن رد الشاء والوليدة إلى صاحبها، رد الغنم والجارية إلى صاحب هذا المال، فقال: الشاة والوليدة رد عليك، يعني مردودة عليك. وأخبره بأن على ابنه جلد 100، وأنه يغرب سنة، وأن على امرأة هذا الرجل إن هي اعترفت بزناها أن عليها الرجم. وأمر أحد أصحابه بأن يذهب إلى تلك المرأة وأن يسألها وأن يحقق معها في تلك الواقعة، فإن اعترفت بالزنا فإنه يرجمها. فاعترفت المرأة، فعاد ذلك الصحابي إلى رسول الله يخبره بأنها أقرت بزناها وهي امرأة محصنة ذات زوج، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت. بهذا يكون انتهى هذا الحديث في معناه الإجمالي، لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على المعنى التفصيلي أو الشرح التفصيلي لهذا الحديث. قوله رضي الله تعالى عنه، سواء كان هذا القول من حديث أبي هريرة أو كان هذا من حديث زيد بن خالد، أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من الأعراب لم يسمى، ولم يسمى ذلك الشاب أو ذلك الغلام أو ذلك الأجير الذي كان عسيفا أو الذي كان أجيرا، لم يسمى ولم يذكر اسمه في كتب التراجم، وكذا أبوه. إذن هؤلاء ممن أبهمت أسماؤهم فلم تعرف أعيانهم، لكن القصة صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة. قال أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله. أنشدك الله أي أذكرك الله، أذكرك الله. والأصل أن هذا على تضمين معنى أذكرك، فحذفت الباء أي أذكرك بالله، أذكرك بالله. والأصل أنه يسأله بالله، يعني يقول: أسألك بالله أن تحكم بيننا بكتاب الله. فكأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله بالله أن يحكم بينهما في هذه القضية، وهو لا يحتاج أن يسأل رسول الله أن يحكم بينهما بكتاب الله، وهو لا يحتاج أن ينشد النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يذكره بهذا. فالنبي هو الذي يذكر الخلق بالاحتكام إلى كتاب الله وإلى حكم الله وإلى شرع الله، وهو إذا قضى فإنما يقضي بكتاب الله تعالى أو بحكمه وشرعه. المهم أن الأعراب فيهم ما فيهم من الجفاء، وفيهم ما فيهم أحيانا من الغلظة، فقالوا هذا القول أو قال ذلك الرجل هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك أو أسألك بالله إلا حكمت بيننا بكتاب الله، أو إلا قضيت بيننا بكتاب الله، في رواية إلا قضيت لي، والمعنى أني لا أسألك إلا أن تقضي بيننا بكتاب الله. ما المقصود بكتاب الله هنا؟ كتاب الله القرآن الكريم، فالمقصود أنه يحكم بالقرآن فحسب. ولكن هل يتأتى حكم بالقرآن فحسب دون السنة؟ لا يتأتى إلا إذا كان الحكم ثابتا بكتاب الله فحسب. أما إذا كان الحكم ثابتا بكتاب الله وبقيته في سنة رسول الله، فلابد أن نقول إن معنى الحكم بكتاب الله هو الحكم بشرعه، هو الحكم بشرعه. وشرع الله تبارك وتعالى مبثوث بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود بكتاب الله على المعنى الثاني حكم الله وقضاؤه تبارك وتعالى مطلقا، من غير أن يقيد هذا بالقرآن دون السنة. يبقى حين جاءه يطلب منه أن يحكم بينهما بكتاب الله، إنما جاء يطلب منه أن يحكم بينهما بحكم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم في هذا الحديث لا يقضين بينهما بكتاب الله، ثم إنه قضى على ذلك الشاب بالتغريب، والتغريب لا يثبت في كتاب الله، وليس مما ورد حكمه في القرآن، وإنما الذي ورد حكمه في القرآن هو الرجم في آية نسخ رسمها وبقي حكمها. فالآية التي نسخ رسمها وبقي حكمها هي قول الله تعالى ماذا؟ من يعرف؟ نعم
قل. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموا،
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله
عزيز حكيم.
والله عزيز حكيم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالرجم من سنته، حكم بالرجم من سنته، وقد مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. إذن التغريب إنما يثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن نقول إن هذا الحكم ثابت بكتاب الله تعالى من جهة أن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فمن هذه الجهة يكون التغريب ثابتا بكتاب الله، من هذه الجهة، لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول وأمر بالاستنان بسنته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فإذا حكم بذلك أو أفتى بذلك فهذه فتية بكتاب الله من هذه الجهة. كيف ساغ لهما أن يطلب هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يحكم إلا بكتاب الله وشرع الله؟ الجواب نقول كما قلنا لا يخلو أمر من شيء من الجفاء موجود عند الأعراب. والمعنى الثاني أنهما إنما جاء يسألان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي بينهما قضاء لا صلح فيه، أن يقضي بينهما قضاء لا صلح فيه ولا معه، لأن الصلح قد يتضمن تنازلا من أحدهما عن بعض حقه، فهما إنما جاء يطلبان فصل القضاء، اقضي بيننا قضاء لا صلح فيه، يعني قضاء محضا. المعنى حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام اقضي بيننا بكتاب الله، أي اقضي بيننا بكتاب الله قضاء لا صلح معه. وبهذا يستقيم كلامهما على هذا المعنى، وإن كنا نقول لا يخلو الأمر من شيء من الجفاء حين جاء الأعرابي يقول أنشدك الله إلا حكمت بيننا بكتاب الله أو إلا قضيت. الخصم صدق على كلامه، خصمه صدق على كلامه فقال نعم اقضي بيننا، أو قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أذن لي في الكلام، أذن لي في الكلام. وهذا من أدب السائل إذا أراد أن يسأل العالم أن يستأذنه في السؤال، إذ ربما لم يكن الوقت مناسبا أو لم يكن الظرف مواتيا، فعليه أن يستأذن قبل أن يسأل. ولهذا قال الراوي وهو أفقه منه، يعني أفقه من الأول. ما دليله على أنه أفقه؟ إلا أنه كان يعرفه قبل ذلك، وهذا يبدو لي أنه بعيد لأن الشخص لم يسمى أصلا. لكن سياق هذه الواقعة وطريقة إراده السؤال وطريقة إخباره عن الواقعة تدل على فقهه، فإنه قال وأذن لي، ومن أدب السائل كما قلنا أن يستأذن المسؤول. ثم أنه قال إني سألت بعض أهل العلم عن حكم هذه الواقعة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أن الرجل من أهل الفقه وأنه وصل إلى الحكم الصحيح قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن فعل ما فعل جاهلا حين افتدى ولده بمئة شاة ووليدة، سأل بعض أهل العلم فأفتوه بفتية أخرى غير التي بها عمل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستوثق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستوثق، وكأنه هو الذي رفع القضية إلى رسول الله. لماذا؟ لأن الأعرابي قبض هذا المال، قبض الشياه وقبض الجارية، ثم إن الثاني لما سأل أعلم أن الحكم لا يكون على هذا النحو، وأن القضاء لا يستقيم بأن يفتدي ولده من الحد بالمال، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان فصل القضاء. وهذا فيه فائدة، وهو أنه ينبغي أن ترد المسائل لا سيما الكبار إلى كبار أهل العلم، فإذا كانت المسألة كبيرة والنازلة عظيمة الخطر وهي من أمر العامة فيجب ردها إلى كبار أهل العلم في الزمان والمكان، لأنه إذا كان الأمر من أمر العامة فإن صدور الناس عن رأي أهل العلم من شأنه أن يجمع كلمتهم وألا يفرق جماعتهم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه فصل القضاء في هذه المسألة، فقال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا، إن ابني كان عسيفا. من القائل إن ابني كان عسيفا؟ ما رأيكم من القائل إن ابني كان عسيفا، الأول أم الثاني؟ الظاهر أنه الثاني، الثاني، لأن الأعرابي جاء يطلب فصل القضاء والثاني يتكلم، والسياق له إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. الكرماني يقول القائل هو الأعرابي، ويشهد لذلك ما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري أن الأعرابي قال، يعني في الرواية، فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا، فذلك بعد قوله جاء أعرابي. لكن ابن حجر رحمه الله قال إن الكثير الثابت المحفوظ من الروايات هو أن الثاني هو صاحب هذه المقالة، مقالة إن ابني كان عسيفا على هذا. عسيف فعيل بمعنى مفعول، والعسيف هو الأجير وزنا ومعنى، العسيف هو الأجير وزنا ومعنى، يعني المقصود أن ابنه كان أجيرا عند ذلك الرجل، إن ابنه كان أجيرا عند ذلك الرجل، يعني يعمل عنده في بيته في مزرعته في إبله في رعيه، وهذا استدعى مخالطة وقعت بين الرجل وبين ذلك البيت، فكان هذا والعياذ بالله تعالى سببا في وقوع الزنا فيما يظهر، وهي إشارة إلى حرمة الاختلاط المستهتر، ولعل هذا كان قد وقع قبل نزول آية الحجاب، ولكن الإشارة هنا إلى أن هذا الاختلاط كان سببا في حصول ما حصل. العسيف أي الأجير لم يكن محصنا، وإنما كان شابا بكرا، فوقع منه ما وقع من الزنا بتلك المرأة المتزوجة. وظاهر السياق أنه إنما زنى بها برضاه ولم يكن هذا بشيء من الاغتصاب أو الغصب، وإنما كان مع المطاوعة كما يظهر من سياق القصة. ولأنها لو كانت مكرهة فإن الحكم أن الحد يدرأ عنها، أن الحد يدرأ عنها، لأنها إذا صارت مكرهة على هذا الفعل فإنها ليست مكلفة، والحال أنها مكرهة. قال الرجل: فزنى بامرأته أي برضاها، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، وإني أخبرت أن على ابني الرجم. وفي لفظ: فقالوا لي على ابنك الرجم، يعني خشي على ولده. قال: فافتديت منه. افتدى ممن؟ من الرجل الذي زني بزوجته. هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لكنه فهم أن له ذلك، أو أن الحدود يمكن أن يفتدى عنها وبها بالمال. قال: فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، الوليدة بمعنى الجارية، الوليدة بمعنى الجارية، دفعها لذلك الرجل. ثم إنه ما استقر قلبه على ما فعل، وشعر بشيء يحيك في صدره مما عمل، فطافق يسأل أهل العلم. فهذا يدلك على أن الرجل كان أفقه من الأول، ولهذا حكم بأنه فقيه. قال: فسألت أهل العلم. ومن الذين سألهم من أهل العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. وهل لأحد من أهل العلم أن يتكلم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل لأحد أن يفتي والحال أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم؟ نعم نعم نعم، كان من الصحابة من يفتي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة من يعلم في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الذين عدوا في ذلك الخلفاء الراشدون الأربعة، كلهم كان يعلم ويفتي ويقضي في حضرته صلى الله عليه وسلم وبإذنه. ومن الأنصار كان معاذ بن جبل، وكان أبي بن كعب، وكان زيد بن ثابت، كل هؤلاء معدودون في مفتي الصحابة وفقهاء الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل الرجل توجهت إلقاء أحد هؤلاء الذين ذكرنا فسأله فأفتاه بما أفتاه. فلما وقع عنده الاشتباه وسمع قولا من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسند الأمر إليه برمته ويستجلي منه الخبر على حقيقته. قال: فسألت بعض أهل العلم أو أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك أنه بالجملة يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، لأنهم سألوا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأفتوا بهذه الفتية أو أفتي ذلك الرجل بتلك الفتية. ولا شك أن الجلد ثابت بكتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا ثابت بكتاب الله، والتغريب ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة الصحيحة. طيب، هذا الرجل بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أولا، كيف يقع الزنا في هذا المجتمع الفاضل؟ نقول: أولا، هذا المجتمع كان الزنا فيه سنة متبعة، وقد حكت أم المؤمنين عائشة أنواع الأنكحة التي كان العرب عليها، فكان منها ما هو شائع ذائع، وهم من يسمون بأصحاب الرايات الحمر، وكان منها الاستبضاع، والاستبضاع أن يدخل الرجال على المرأة فتلحق إذا أنجبت ولدها بأيهم شاءت، وكان الرجل ربما أرسل امرأته إلى رجل يطلب نجابة الولد من جهته، فيكون ذلك الرجل هو الذي يواقعها والولد ينسب إلى ذلك الرجل. فكانت مسألة الزنا مسألة يعني فاشية منتشرة، يعني كالطعام والشراب بالنسبة للعرب في جاهليتهم، ويفتخرون بهذا، ووجود الجواري ونحو هذا كل ذلك كان سببا في شيوع هذا الأمر. فلما جاء الإسلام غير من هذه القضية تغييرا جذريا، وأزال من هذه المسائل، ويكاد يكون ما بلغنا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا 3 أو 4 حالات في أمة كانت الزنا فيها شعارا وشريعة يتعاطونها كل يوم. فانظر كيف صار هذا نادرا شديد الندرة إلى هذا الحد، على أن معظم هذه الحالات كانت في من؟ كانت في الأعراب ومن ليسوا من أهل الحاضرة ومن كانوا خارج المدينة، لكن تحدث القضية ثم ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه فيقضي فيها ويحكم فيها صلى الله عليه وآله وسلم. وإن دينا يأمر المرأة بالحجاب، وإن دينا يمنع الرجل من النظر إلى المرأة نظر الريبة، وإن دينا يحرم الخلوة بالأجنبية ويحرم سفرها بغير محرم ويحرم الاختلاط المستهتر بين الرجل والمرأة، هذا الدين من شأنه أن يسد أبواب الزنا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وقع شيء من هذه القاذورات فلتة عارضة أو هنة أو خطأ أو شيئا استدرج فيه الشيطان الإنسان، فإن هذا إنما هو من النادر الذي لا يكاد يحكم له بحكم. ومع هذا فلأنهم بشر رضي الله عنهم وقع منهم ما يقع من البشر كما ظهر لنا هنا، وكما سيظهر في قضية ماعز وبقية الأحاديث التي تتعلق بالزنا من كتاب الحدود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى. هذا يدل على جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يكون مقصوده صلى الله عليه وسلم من الحلف في هذه الواقعة التأكيد. لماذا؟ لأنه وقع شيء من تعطيل الحدود حين دفع بعض المال لأجل أن يعطل الحد الذي أوجب الله في ظهر ذلك الفتى وفي حق هذه المرأة. وإذا بلغت الحدود الإمامة فإنه لا شفاعة فيها ولا عفو عنها، فإنها صارت واجبة النفاذ متى ما ثبتت. الحدود قد تدرأ قبل أن تصل إلى الإمام، إذا تعافى الناس واصطلح الناس فيما بينهم على ألا يرفعوا هذا فإنه لا حرج فيه ولا يكون عليهم من مؤاخذة. فإذا بلغت الحدود الإمامة فإنه وجب على الإمام أن يقوم بذلك، بل هذا من الواجبات الشرعية التي تعينت على الإمام. عبد المواردي من واجبات الإمام الشرعية هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. ويمينه عليه الصلاة والسلام في أكثر وأغلب يعني الأحوال أن يقول: والذي نفسي بيده. هنا قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. واعلم أنه حين قال بكتاب الله ذكر التغريب، وهذا يدلك على حجية السنة، فإنما قضى به رسول الله هو كقضاء الله تبارك وتعالى، وما حكم به نبي الله هو مثل ما نزل في كتاب الله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحكم ولا يفتي ولا يقضي إلا بوحي من الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا من أظهر الأدلة على حجية السنة: لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم ذكر التغريب مع أنه غير منصوص في كتاب الله. يعني لا إن صح أن الرجم جاءت به آية نسخ حكمها نسخ لفظها وبقي حكمها، فإن التغريب لم يرد مطلقا في كتاب الله إلا أن يكون بواسطة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فكان أول ما قضى به أن قال: الغنم والوليدة رد عليك، أي مردودة عليك. لماذا؟ لأنك دفعت مالا في مقابل تعطيل حد من حدود الله، فإذا بلغت الحدود الإمام فإنه لا يجوز ذلك، لا يجوز أخذ المال على تعطيل الحدود. فإن أخذ مال فإنه من أكل أموال الناس بالباطل ويجب رده. كما يدل أيضا على رد المال المأخوذ بغير سبب شرعي، يعني بعض الناس يتعاطون بينهم أموالا، تأخذ مال على ألا تفعل، تأخذ مال على أن تفعل، من غير نظر للإباحة الشرعية. فإذا أخذ المال بغير سبب شرعي فإنما يؤخذ من غير حله، فإنما يؤخذ من غير حله. والإذن بالتصرف في المال مقيد بالعقود الصحيحة وليس بالعقود الفاسدة أو الباطلة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: الغنم والوليدة رد عليك، ما عزره ولا أدبه، وإنما علمه وفقهه. وهذا يدلك على أن الجاهل لا يعزر ولا يؤدب إذا كان خطأه من جهة جهله، بخلاف ما لو كان عالما الحكم ثم أراد أن يبدل أحكام الله تبارك وتعالى أو أن يستبدل شريعة الله، فإن هذا لابد من أن يؤدب وأن يعزر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لامه ولا عزره ولا نهره، وإنما فقهه وعلمه وأدبه، ثم قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. جلده 100 صوت تضرب هذه السياط في ظهره على ما ثبت بكتاب الله تبارك وتعالى، وتغريبه من بلده مسافة القصر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم المنصوص من كتاب الله والحكم الثابت بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. لقائل أن يقول: وهل التغريب ثابت؟ نعم، نقول نعم، التغريب ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريح. وعلى هذا جماهير أهل العلم، على هذا جماهير أهل العلم. خالف في ذلك أبو حنيفة ومعه حماد من السلف، فقال: لا يجب التغريب وإنما يستحب. لا يجب وإنما يستحب. لماذا لا يجب وإنما يستحب؟ قالوا: لأن هذا التغريب إنما ثبت بالقرآن. حنفية يقولون: هذا التغريب ثبت بالسنة، والثابت بالقرآن هو الجلد، والزيادة على النص عندنا نسخ، الزيادة على النص نسخ. قال الجمهور: لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، وإنما الزيادة على النص قد تكون تخصيصا وقد تكون غير ذلك. فجماهير الأصوليين لا يوافقون، وإنما يقولون: يجوز تخصيص ما ثبت بكتاب الله بالسنة الصحيحة، فيجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد. فالحاصل هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضاف عقوبة جديدة إلى الجلد، وهي عقوبة التغريب. يبقى النسخ معناه رفع الحكم، وهذا الرفع لم يقع، وإنما الذي وقع هو تقرير الحكم الأول وزيادة حكم آخر، زيادة حكم آخر وهو التغريب. طيب، ولا شك أن عدم ذكر التغريب في الآية لا يدل على عدمه، عدم ذكر التغريب لا يدل على عدمه. لماذا؟ لأن السنة تضيف وتثبت وتستقل بالإثبات والتشريع. والحنفية أنفسهم عملوا بأحاديث كثيرة فيها استقلال السنة بالتشريع، وإلا فالحنفية يأخذون بنقض الوضوء من القهقه مثلا، وأين هذا في كتاب الله؟ ليس هذا في كتاب الله، إنما هو من السنة. يجوزون الوضوء بالنبيذ، بالماء الذي انتبذت فيه تمرات فغيرت من لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا أين يجدونه في كتاب الله؟ ما يجدونه من السنة. فإن كانوا يقولون بأنه ينبغي أن يكون الحديث مشهورا فإن أحاديث التغريب قد زادت عن حد الشهرة التي افترضها الحنفية في مذهبهم. إذن الصحيح الراجح الذي لا ينبغي أن يقع فيه اختلاف هو مشروعية التغريب بل وجوب التغريب إذا كان الزاني بكرا غير محصن. طيب هل التغريب على الرجال والنساء أم التغريب على الرجال دون النساء؟ ما تقولون؟ هل التغريب للذكر دون الأنثى أم للذكر والأنثى؟ نعم تفضل.
تغرب الأنثى مثل الرجل إذا كان معها محرم.
نعم.
فتغرب بوجود محرم.
إذا كانت تسافر مسافة القصر فلابد أن يكون معها محرم. لكن إذا كانت لا تسافر مسافة القصر أو سيسافر بها محرمها إلى مكان ما تغرب فيه فهل تغرب الأنثى أو لا؟ مذهب أحمد والشافعي عليهما رحمة الله أنه تغرب يغرب الرجل كما تغرب المرأة هكذا، وأنه لا يصح الحبس مكان التغريب، لا يصح الحبس مكان التغريب. وقد ثبت أن الصحابة غربوا وحكموا بذلك. عمر رضي الله عنه غرب من المدينة إلى الشام، وعثمان رضي الله عنه غرب من المدينة إلى مصر، وابن عمر لما زنت جارية من جواريه غربها إلى فدك. إذن فعل الصحابة وقضاء الخلفاء الأربعة على التغريب. لكن اختلف هل تغرب الأمة والعبد أو لا؟ قالوا لا تغرب. لماذا؟ لأنهما مشغولان بحق سيدهما، ففي تغريبهما ربما يكون شيء من تضييع حق السيد، هذا الذي استثني من التغريب عند الحنابلة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال واغدو يا أنيس، واغدو يا أنيس. قيل أن أنيس هذا هو مرثد ابن أبي أنيس ابن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لكن الصحيح أن أنيس هذا أسلمي، لأنه ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واغدو يا أنيس لرجل من أسلم، لرجل من أسلم، وأسلم قبيلة مشهورة تسكن مساكنها بجوار المدينة، فقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا. والذي يرجح أن أنيسا هذا هو أنيس بن قصي الأسلمي رضي الله عنه أن المرأة التي زنت كانت أسلمية، هي أيضا من نفس القبيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يؤمر أحدا على قبيلة إلا وهو منهم، لأنهم كانوا ينفرون أن يحكم فيهم أحد من غيرهم. فيرجح كما رجح ذلك الذهبي وغيره أن هذا الرجل أنيس هو أنيس بن قصي الأسلمي من قبيلة تلك المرأة، فوضه النبي عليه الصلاة والسلام أو قل وكله النبي عليه الصلاة والسلام في التحقيق مع تلك المرأة. فإذا كان الإمام هو الذي يقضي أو هو الذي يقيم الحدود فإن له أن يستنيب، وهذا حكم آخر أنه يصح للإمام أو يجوز من الإمام أن يستنيب غيره في إثبات الحدود وفي إقامتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس على هذه المرأة وسألها، وكما قلنا كانت المرأة أسلمية فسألها أنيس أو غدا إليها. وما معنى غدا؟ يعني مشى إليها من غدوة، يعني من الغد، أو غدا إليها بمعنى مشى إليها أو مضى إليها مطلقا من غير أن يستأني، من غير أن يستأخر إلى الغد، فهذا محتمل وذاك محتمل، وهذا يعني أنه يجوز له أن يتلبث بعض الوقت في تنفيذ الحكم. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. فالحاصل أن أنيسا غدا إلى تلك المرأة فسألها أو قررها بذنبها فأقرت، يعني أقرت بأنها وقع منها هذا الذنب. فعاد أنيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره خبره وقبل أن نغادر هذه النقطة علينا أن نلحظ أن الرجل حين أدلى بقضيته وجاء بدعواه قال: وإن ابني هذا كان عسيفا، يعني على ذلك الرجل، فزنى بامرأته. هو هنا قذف تلك المرأة بالزنا، والأصل أن قذف أحد من المحصنين أو المحصنات بالزنا يستوجب حد القذف إلا أن يثبت تثبت تلك الجريمة أو أن يقر المقذوف. فلو أن إنسانا قال زنيت بفلانة فعينها فأنكرت، فذهب بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم إلى أنه يحد حد القذف، ومنهم من قال لا يحد، وإنما يضرب هو الحد في ظهره لأنه أقر بزناه، وإقرار هذا يعامل يعني في نفسه بإقراره. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام لم يثرب على ذلك الرجل الذي قال وإن ابني زنى بامرأتي هذا. لماذا؟ قالوا لأن مجال الاستفتاء يتسامح فيه عادة بذكر بعض هذه الألفاظ، لكن لو لم يكن هذا في مجال استفتاء وبحث عن حكم الله تعالى لكان للنبي عليه الصلاة والسلام موقف آخر. ثم إنه أرسل أنيسا ليستجلي الخبر من تلك المرأة، فلما سألها اعترفت وأقرت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فرجمت. أمر بها فرجمت، رجمها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أنه كرر عليها الإقرار أو طلب منها أن تقر أكثر من مرة، ولم يظهر أيضا أنه جلدها وإنما رجمه، إنما رجمه. وقد ذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى أنه يجمع بين الرجم والجلد، تجلد أولا ثم ترجم، والجمهور على أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في المحصن والمحصنة على الرجم دون الجلد. ونلحظ أيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الرجل وزوجته بمجرد ثبوت الزنا، فثبوت الزنا في ذاته لا يكون سببا في إيقاع الفرقة بين الرجل وبين امرأته. ولاحظنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر ذلك الحد الذي أقيم على تلك المرأة، لأنها لما اعترفت أمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت، ولم يكن شاهدا أو حاضرا. دل هذا على أن الإمام وإن كان صاحب الحق في إقامة الحدود إلا أن له أن يستنيب غيره في إقامتها، وأنه إذا وجد الإمام عند إقامة الحد أو عند الرجم فإن له أن يكون أول بادئ بالرجم استحبابا، فإن غاب عن مجلس تنفيذ الحكم فإنه يستنيب غيره ممن يقوم مقامه. بهذا نكون قد أتينا على المهم من أحكام هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي يليه. هل بقي لنا وقت شيخ عبد الرحمن؟
5 دقائق تقريبا. شوف،
بقيت 5 دقائق. طيب، لعلنا نأخذ المعنى الإجمالي للحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب، كتاب الحدود. قال: وعنه عنهما، عنه أي عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عنهما أي عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة، والأمة هي المملوكة، إذا زنت ولم تحصن. ولا يتأتى إحصان الأمة لأن من شروط الإحصان الحرية، فكأن هذا القيد لا مفهوم له، لأنه لا يتأتى إحصان للأمة، بل كل من بقي على حكم الرقيق فإنه لا يكون إيه؟ لا يكون محصنا. قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت أو إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. الضفير هو الحبل المضفور أو الحبل المفتول الذي يكون من شعر أو من ليف أو نحو ذلك. فكأنه عليه الصلاة والسلام أمر سيد هذه الأمة إن هي زنت أن يجلدها مرة بعد مرة، فإن تكرر زناها فلا خير فيها، وبقاؤها في ذلك البيت يكون مفسدة، لأنها ربما جلبت الفتنة والفساد والعار إلى هذا البيت، فأمر ببيعها والتخلص منها ولو بما لا يتموله الناس عادة كقطعة حبل، يعني كناية عن الزهادة في هذه الأمة التي وقع منها الزنا أو التي تكرر منها الزنا. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. ننتقل بعد هذا إلى الإجابة على الأسئلة إن كان يعني قد بقي وقت يسع الإجابة على الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: عرف الحد لغة واصطلاحا وفرق بينه وبين التعزير. وكانت الإجابة: الحد لغة هو المنع، وسمي البواب حدادا لأنه يمنع الدخول إلا بإذن، فالحد يمنع ارتكاب المعصية. أما الحد اصطلاحا فهو عقوبات مقدرة شرعا لأجل حق الله سبحانه وتعالى، مثبتة في الكتاب والسنة وثابتة بالإجماع المنعقد الصحيح الصريح والقياس والعقل. أما الفرق بين الحد والتعزير فهو كالآتي: أولا، الحد مقدر شرعا، التعزير غير مقدر شرعا. الحد لا يجوز فيه الشفاعة، التعزير يجوز فيه الشفاعة. الحد ما يتلف يقع هدرا، التعزير ما يتلف يستوجب ضمانا. الحد لا يصلح أن يضم إليه سواه، التعزير يصلح ضم غيره إليه كالضرب والسجن والنفي. الحد قد تدرأ الحدود قبل أن ترفع إلى الإمام إذا تصالح الناس بينهم. التعزير يفوض فيه الأمر إلى الحاكم والقاضي والإمام. هذه كانت
إجابة. التعزير يقبل فيه، يعني تقبل فيه الشفاعة ويجوز فيه العفو أيضا، نعم، بعد أن يرفع إلى الإمام. نعم، الإجابة صحيحة.
السؤال الثاني: ما حكم المثلى وبين الخلاف فيها؟ كانت الإجابة: المثلة هي تشويه جثة المقتول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة بقوله: لا تمثل بشيء. ومن حديث عمران بن حسين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعين أولئك العرنيين لأنهم سملوا عين الراعي فاقتص منهم بمثل ما فعلوا. وقيل أن المثلة نسخت بآية إنما قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ، والإجماع منقول على أن من حكم عليه بالقتل واستسقى سقي. وذكر الإمام النووي أن المرتد لا عصمة له ولا حرمة، والإجماع منقول عن معصوم الدم.
لا بس.
طيب، حد من الشباب له سؤال؟ تفضل شيخ عبد الله.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك فيكم ونفع بعلمكم. شيخنا ذكرتم بارك الله فيكم أن الحد بالإقرار أو بالشهود. في هذا الحديث العسيف لم يعترف، إنما اعترف أبوه، هو لم يأتي أصلا. فهل إقرار الأب ينزل للابن؟ يعني اعتراف الأب يكون كاعتراف الابن؟
ويبدو أن هذه القصة اشتهرت وعرفت وعلمت، وأن الولد أقر، وأن هذا الإقرار سمع منه بمحضر من شهد عليه، فكأن هذا الأب قد جاء ينقل إقرار ولده، قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينقل إقرار ولده، لأن القضية صارت أن ذلك الأب قد فاوض زوج المرأة على أمر أقرت به المرأة وأقر به الولد، فكأن القضية كانت واضحة مشهورة معروفة، وإقرارهما كان يعني مشهدا عليه، فاستغني بهذا عن مجيء ذلك الشاب أو ذلك الغلام. وليس في الحديث أنه لم يكن موجودا، ليس في الحديث أن هذا الغلام لم يكن موجودا أو كان غائبا أو غير حاضر في مجلس العقد. نعم
تفضل يا خيسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، لو أن الأعرابي الأول أتلف شيئا من غنم الأعرابي الثاني هل يضمنه، حيث أن الأعرابي الثاني أذن له في أخذ الغنم؟
أي نعم
يضمن هذا.
نعم يضمن هذا لأنه لا حق له فيه، وهو ينتفع به، وما ينتفع به لا يطالب به، إذ الخراج بالضمان. إذ الخراج بالضمان. نعم
تفضل يا خمسة.
جزاك الله احسن لك. في قول الله عز وجل فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فما حكم اذا زنت الامه وهي بكرا او هي محصنه؟
هذا هو موضوع حديثنا الذي اعطينا حكما او معنى اجماليا له، وهذا ما سنشرحه ان شاء الله تعالى في الدرس الاتي. وبالجمله فان الامه لا يتاتى منها احصان، لا يتاتى منها احصان، لان من شرط الاحصان الحريه، من شرط الإحصان الحرية، ولأن الرجم لا يتنصف. إذا قلنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهل يمكن أن ننصف الرجم؟ لا يتنصف الرجم. إذن المرأة والأمة المملوكة والعبد المملوك إذا زنيا فإن عليهما جميعا أن يضربا الحد 50 جلدة فحسب، ضرب الحد 50 جلدة فحسب. على هذا قول جماهير أهل العلم، والمخالف في ذلك خلافه لا يعتد به، وهذا منقول يعني عن أبي ثور، وهذا الخلاف الحقيقة لا يقبل. وقد نقل أيضا عن داود الظاهري في هذه المسألة أنه يجلد البكرة 100 والمحصنة 50 على عكس ما ثبت في الآية، فهذا خرق للإجماع منهما، فلا يعتد بهذين القولين، فهما من زلات العلماء التي يعني تطرح ولا يقدح في أعراضهما بسببها. بهذا نكون قد أتينا على هذه الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس، لننتقل إلى أسئلتي أو إلى سؤالي هذا الدرس. وقد اخترنا سؤالا واحدا وهو عدد الفوائد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الغنم والوليدة رد عليك. عدد الفوائد في قوله عليه الصلاة والسلام الغنم والوليدة رد عليك.
أحسن الله عليكم شيخ الحبيب، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.